أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي ما زال الكلام في نهاية كتاب الرهن، وآخر بحث كان فيه في النزاع فيه. لكن سأرجع إلى مسألة مرت وكان فيها يعني بعض الغموض، وهي في الثاني في أحكام متعلقة بالرهن، هذه العبارة التي قرأناها: ولو كانت الجناية على من يرثه المالك. هذه العبارة يعني بقية هذه العبارة فيها خطأ الظاهر في الطباعة، في النسخ، في أي شيء، لذلك هي أوهمت وجعلت المعنى ثبت للمالك ما ثبت للموروث كتبه. عندكم هذه العبارة؟ قبل الثالث في النزاع الواقع فيه، قبله تقريبا بنصف صفحة، عندي في أعلى الصفحة قبله بنصف صفحة: ثبت للمالك ما ثبت للموروث من القصاص. قبل الثالث بنصف صفحة، الثالث في النزاع الواقع فيه، رأيتها؟ العنوان الثالث في النزاع الواقع فيه، قبله تقريبا بنصف صفحة. بداية المطلب كان: لو كانت الجناية نفسا ثم نعم ولو كانت الجناية على من يرثه المالك. رأيتم العبارة؟ نعم. لو كانت الجناية على من يرثه المالك ثبت للمالك ما ثبت للموروث. عندكم من للموروث؟ نعم، أنا عندي للموروث. ما لماذا لم تصححوا لي عندما قرأت؟ عندكم للمورث، وهذه جعلت عندي يعني الشبهة، وحاولت أن أفسر العبارة كما هي فما وجدت لها تفسيرا، حتى احتملت أن يكون خطأ، فرجعت بعض النسخ فتبين أن هذه نسخة خطأ. ثبت للمالك ما ثبت للمورث من القصاص، لذلك أكرر بيان هذه العبارة. أنا بينتها بطريقة فيها كان خطأ، لأنه العبارة كانت غير واضحة. بسرعة أقول: نحن لو جنى الرهن، والرهن كان عبدا مملوكا وجنى على سيده، فنحن بيناه وأن ليس له على ماله مال، وإذا كان جنى عليه بالقصاص أو بنفس، هذا مرة. الآن لو جنى على من يرثه المالك، يعني الراهن رهن عبدا في مقابل دين، هذا العبد جنى على من يرثه المالك، على، أنا قلت على عبده في المرة، لا، على، لأنه موروث، يعني هذه العبارة جنى على أبي الوارث، عفوا، على أبي الراهن. الراهن رهن عبدا، هذا العبد جنى على أبي الراهن. أبو الراهن هو يورث للراهن. ولو جنى، لو كانت الجناية على من يرثه المالك ثبت للمالك، يعني وهو الراهن بمعنى آخر، ما ثبت للمورث من القصاص. فالآن طبعا هنا أطلق بعض المحشين، أشكلوا على صاحب الشرائع في هذا المقدار، قال: هذا لو جنى عليه جناية نفس كان للوارث ما كان للمورث، كان للمالك، وأنما لو جنى عليه جناية في الأطراف فهذا موجود، هو صاحب الحق، يعني الأب لو جنى كان عليه، ليس دون النفس، هو صاحب الحق. لا، الكلام لو جنى فهنا هذا جعلها واضحة، ولكن كان لابد أن يقيد في جناية النفس صاحب الشرائع. فلو جنى عليه في النفس جناية في النفس، يعني قتل العبد أبي، أو قتل العبد أبا الراهن، هنا ماذا قال؟ ثبت للمورث وهو المالك الراهن من القصاص ما ثبت، عفوا، ثبت للمالك ما ثبت للمورث، يعني إما أن يقتص منه، هذا هو العبد ملكا له، وضعوا رهنا لكن قتل أبيه، إما أن يقتص منه فيقتلها. طبعا إذا كانت الجناية عن عمد حق له القصاص، أو انتزاعه في الخطأ إن استوعبت الجناية قيمته. إذا كانت الجناية خطأ، يعني قتله خطأ وكانت الجناية تساوي قيمة العبد أو أكثر، فيستطيع أن ينتزعه، يحق له أن يسحبه يأخذه ولا يجعله رهنا، لأن كان للمورث هذا الحق، فالآن هذا الحق انتقل للوارث. أو انتزاعه في الخطأ، يعني إذا كانت الجناية خطأ إن استوعبت الجناية قيمته، أو إطلاق ما قابل الجناية إن لم تستوعب. الجناية إن لم تستوعب يعني كانت على الأطراف على شيء، هنا ما قابل الجناية أطلق يعني خرج عن الرهانة. أو إطلاق ما قابل الجناية، ما قابل الجناية صار طلقا خرج عن الرهانة، وما بقي يكون تحت الرهن. هنا أشكل بعض المحشين، هنا قالوا هذا ليس له، هذا للمجني عليه موجود، المجني عليه موجود. نعم في الجناية على النفس هذا الكلام يأتي، لكن هنا هذا الإطلاق ليس صحيحا، لأن بالتالي إذا المجني عليه موجود لماذا يتصرف الوارث الابن؟ المجني عليه موجود، هو له أن يأخذ، له أن أو يسامح، أو هذا العبارة التي مضت وتصحيح الخطأ المطبع. طيب وصلنا إلى في نزاع في الرهن، تفضل. نعم نعم انفكاك من الرهن بمقدار الجناية، لكن هذا انفكاك من الرهن في مقدار الجناية ليس من حقه هذا، يعني هو جنى، هذا العبد جنى على من؟ على الأب. إذا الأب موجود لماذا هو يستوفي من العبد؟ لماذا هو يستوفي من العبد؟ المفروض أن الأب ويستوفي من العبد، عرفتوا؟ فإذا المجني عليه موجود، نعم لو كانت الجناية نفسا، لو قتل هذا العبد الأب، نعم هنا صار الخيار ما ثبت، تأتي العبارة، ما ثبت للمورث ثبت للمالك وهو الراهن. طيب في النزاع الواقع وصلنا إلى المسألة السابعة، قال أعتقد إلى السابعة صحيح، إذا اختلفا فيما يباع به الرهن، يعني بعد أن لم يؤدي الراهن الدين وصلت النوبة إلى بيع الرهن لاستيفاء الحق منه، الآن اختلفا هل يباع مثلا بالدرهم أو بالدينار، هل يباع مثلا بالدولار أو بالتومان مثلا، لو اختلفا فيما يباع به الرهن الثمن، نوع الثمن، بيع بالنقد الغالب في البلد، ما هو النقد الغالب؟ عادة في هذا البلد بماذا يتعاملون؟ يتعاملون بالدينار، يباع بالدينار، في بلدي يتعاملون بالريال، بالريال، في هذا البلد بالدولار، يباع بالنقد الغالب في هذا البلد، ويجبر الممتنع. لو ذاك قال لا أنا لا أريد حتما في الدولار، أنا لا أبيع إلا في الدولار، يا لا هذا يجبر، لأن الأطلاق ينصرف إلى النقد الغالب. ولو طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب، هذا أن لنفضل النقد الغالب في بلد ما هو الدينار مثلا، وطلب أحدهم أن يبيعه بالدولار والثاني باليورو مثلا غير النقد، طلب كل واحد أن يبيعه بغير النقد الغالب وتعاسرا، يعني ما اتفقا، صار بينهما يعني عدم تفاهم في المسألة، ردهما الحاكم إلى الغالب، الحاكم يبيع، يقول بيعوا بالنقد الغالب في البلد إن لم يتفقا على نقد طبعا، لأنه الذي يقتضيه الأطلاق. يعني عندما هو وقع عقد الرهن وقال وكله مثلا في البيع، أو لا قال نفس عقد الرهن يقتضي بيع العين، إذا لم هذا يقتضي بيع العين بالنقد الغالب في البلد، هذا مقتضى الإطلاق. فنرجع عند إلى الإطلاق، ولو كان للبلد نقدان غالبان، هذا موجود في بعض البلدان، مثلا لعله من أمثلته لبنان، نقدان يتعاملون بالليرة اللبنانية يتعاملون بالدولار، كلاهما يعني لا يوجد أحدهما غالب على الآخر. ولو كان للبلد نقدان غالبان، طبعا العبارة بالمعنى الدقي والعقلي ليست صحيحة. تقول أنت نقد غالب يعني الثاني ليس غالب أقل، صحيح؟ فأنت تقول نقدان غالبان من ناحية الدقة ليس صحيح هذا، لكن هنا تسامح في العبارة، يعني كلا النقدين يتعامل بهما، يتعامل بهما الناس. نعم حتما هناك واحد أكثر، إذا دققنا وأحصينا سيكون واحد أكثر من الآخر، إلا إذا تساويان فلا تقول غالبان. يعني العبارة فيها نوع تسامحين، يعني نقول نحن غالب يعني واحد غالب وواحد مغلوب، فكيف يكون اثنان غالبان؟ يعني هذا عبارة فيها نوع تسامح. قال وإذا، يعني هنا مقصود يتعارف التعامل بهما كثيرا. بيع بأشبههما بالحق، أشبههما بالحق يعني هذا الحق الذي له، كان له عليه مثلا يورو، هذا الدين يعني الدين، ولماذا سيبيع حتى يستوفي دينه، كان عليه يورو، أشبههما به هو الدولار وليس الليرة، أقرب إليه، فيباع بأشبههما بالحق يعني بالدين.
الحين شيخنا إذا الراهن هو الذي يدفع الشسم اللي هو الدين
للمرتين، نعم،
زين إذا كان هذا الراهن أعلى من الشسم أعلى من الدين، فأنا كيف أنا أبيع أين أقدري؟ أهم شيء إن أنا أدفع الدين اللي عليه.
إذا كان الراهن
أكثر من الشيء المرتهن أو أكثر من الدين،
لا هو الكلام هنا، هو الكلام هنا أنه لم يستطيع، صحيح لم يستطيع أن يؤدي الدين، هذا يريد أن يستوفي دينه من الرهن، صحيح؟ أنت مثلا أنا لي عليك دولار مثلا، وأنا جئت لأبيع هذه العين، هذه العين عادة تباع بالتومان، هذه الأشياء تباع بالتومان في إيران مثلا، فأنت لا تلزمني أنت المرتهن تقول لا نبيعها بالدولار، لعل بالدولار لا يوجد مشتري أو مشتري رخيص، لا نبيعها بالتومان ثم ما يقابل الدولار أعطيك. يعني إذا كان الدين مستوعب أو غير مستوعب، يعني هي عادة الرهن يكون الرهن أكثر من الدين غالبا، للاستثاق يكون أكثر من الدين، فمستوعب أو غير مستوعب، المهم أنا أريد حقي بأي عملة، إذا هناك عملة غالبة في البلد نذهب إليها، إذا اتفقنا على عملة محددة ليس الكلام أنا أخذ أقل أو أكثر، لا، نوعية النقد، أقبض بالتومان بالدولار باليو، هذا نوعية النقد الذي الخلاف هنا. يعني أمر عرفي الظاهر، أمر عرفي أو واقعي، أحيانا واقعي، يعني مثلا أنت إذا كنت في دولة من دول الخليج مثلا وبيع مثلا بالريال لنفترض القطري مثلا، وله هو دينه بالريال السعودي، هذا قريب منه، لا مثلا تبيعه بالدينار الأردني الكويتي الذي هو أغلى منه بكثير جدا، يعني هناك بعض العملات قريبة من بعضها يعني البعض، مثل الدولار واليورو شبيهة ببعض، مثلا بعض الدول القريبة، ريال سعودي ريال قطري، ما أدري عندكم ريال في البحرين، دينار، الدينار كم يساوي مقابل الدولار تقريبا؟ يعني أشبه بأي عملة؟ يساوي؟ يعني تقريبا مثل الدينار الكويتي، قريب من الدينار الكويتي، نعم، فكل هناك عملات متشابهة. طيب الثامنة، إذا ادعى رهانة شيء فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره، نحن متفقين على أصل وقوع الرهن لكن مختلفين أن وقع الرهن على البيت أو على السيارة، الراهن يقول أنا رهنت السيارة، المرتهن لا يقول أنت رهنت البيت. إذا ادعى رهانة شيء فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره وليس هناك بينة بطلت رهانة ما ينكره المرتهن، هذا حتمي. الآن أنت تقول أنت الرهن، تقول رهنتك السيارة، أنا أقول لا ترهنتني البيت، يعني أنا أنفي أن تكون رهنتني السيارة، أنا المرتهن أتنازل عن حقي في السيارة، صحيح؟ فرهانة السيارة انتفت، ما يدعيه المرتهن، عفوا، ما ينفيه المرتهن انتفى. الآن يأتي: وحلف الراهن على الآخر وخرج على الرهن. الآن نحن اختلفنا في بين البيت والسيارة، المرتهن يدعي أنه بيت والراهن يدعي سيارة، فأنا المرتهن عندما أنت تدعي سيارة أنا أنكرت السيارة، فأنا كأنما يعني لو كان في الواقع سيارة فأنا يعني أنكر أتنازل عن حقي، فالسيارة لم يثبت أنها رهن. الآن أنت تدعي أنفي السيارة، نعم أنت تدعي الرهن، أنا أنفي السيارة، أنت تدعي أنه سيارة، أنا أنفي السيارة. الآن أنت تدعي لا أنه السيارة، أنا أدعي بيت. الآن تحلف القول قولك بيمينك يعني، فإن لم تكن بين معي على أن الرهن هو البيت، أنت تحلف على أن الرهن أنه السيارة ويثبت. مرة أخرى لاحظوا العبارة: لو ادعى رهانة شيء فأنكر الراهن وذكر الراهن، يعني أن الرهن غيره شيء آخر، نعم هنا يكون مرتهن لأنه صاحب الملك هو عادة، هذا يعني مرة معنى ما يشبهه هنا صاحب الملك قوله موافق الظاهر، وذكر أن الرهن غيره وليس هناك بينة، بطلت رهانة ما ينكره المرتهن، هذا انتهينا منه. الآن ما يدعيه الراهن وحلف الراهن على الآخر، يعني على الأمر الآخر، وخرجا عن الرهان، وخرجا عن الرهن، يعني يخرج عن الرهن هذا الشيء الذي، بل لماذا قال خرجا؟ بطل الأتنان بين كل مرتهن وحلف الراهن على الآخر وخرجا عن الرهن، يعني هذه أيضا بقية. لماذا قال لماذا خرج عندكم؟ ما بينا لماذا خرج الاثنين عن الرهن، خروج أحدهما عن الرهن، يعني أنا أدعي له صحيح خرج عن الرهن صحيح، لماذا؟ لأني أنا أدعي أن الرهن هو بيت دون بينة، وأن السيارة ليست رهنة، صحيح؟ أنت عندما تحلف أن الرهن هو السيارة، أنت تحلف أن الرهن هو السيارة، فأنت بحلفك انتفى كون البيت والرهن، ولكن أنا عندما أدعي أنه ليس سيارة فأنا تنازلت كأنه مع الحق، فكلا الاثنين لا يكون خرج صحيح، خرجا عن الرهن طبق القواعد، لأنه أنت إذا ثبت بيمينك أن الرهن سيارة، أنا بدعواي أنها ليست سيارة أنا متنازل عن حقي، والبيت أنا أدعي أن البيت ما عندي بينة، ما عندي بينة، فخرج كلا. طبعا هو شيء واحد، خرجا يعني هو شيء واحد الرهن، لكن مردد بين اثنين، فهنا لم يثبت أي من الاثنين رهنان. طيب التاسعة والأخيرة في هذا الباب: لو كان له دينان، المرتهن له دينان على الراهن، أحدهما برهن فدفع إليه مالا، الراهن أخذ من المرتهن دينين، وكان على أحد الدينين فقط رهن، الآن دفع الراهن مالا إلى المرتهن، الآن الراهن المرتهن يدعي أن هذا المال الذي لم يكن عليه رهنه، لماذا ليبقى الرهن في يده؟ والراهن يدعي لا أن هذا المال الذي دفعته هو الدين الذي كان عليه رهن حتى يفك الرهن، لاحظتم كل واحد يدعي لصالح. واختلفا، ما بينه هنا اختلفا، واضح ما هو الاختلاف، يعني اختلفا أن الدين الذي دفع هو الذي كان في مقابل الرهن أو لا، ليس في مقابله رهن، فالقول قول الدافع لأنه أبصر بنيته هنا، لأن هذا أنا يعني أعرف بنفسي أنا نويت أن أؤدي لك الدين الذي على فيه رهن، فالقول قوله فيحلف، طبعا دائما عندما نقول القول قوله يعني مع يمينه، وإن اختلفا في، طيب نقطة أخرى، فالقول قول الدافع لأنه أبصر أعرف بنيته، وإن اختلفا في رد الرهن، الراهن قال أين رهني؟ قال المرتهن أرجعته إليك، اختلفا في إرجاع الرهن، فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن بينه. هنا طبق القواعد، لماذا القول قول الراهن؟ في ذهنكم ماذا رسمتم في شيء في كتاب القضاء؟ لطيف كتاب القضاء يعني. هنا لأن الراهن المرتهن ماذا يعني؟ المرتهن عندما يقول رددته، هذا يعني أنه يعترف بأنه كان في يده صحيح ورده. أنا المرتهن أقول رددت إليك الرهن، يعني أنا هذا يستلزم أني اعترفت بوجود رهن سابق، الآن أدعي أني رددته، يؤخذ باعترافي، والآن دعوي أني رددته، هذا دعوة هذه دعوة تحتاج إلى بينة. فالقول قول الراهن. لذلك في باب القضاء يعلموكم قضية، يقول متفقه يلتفت إلى هذه، أنت لو كان لك على فلان حق أو العكس، فلان له عليك حق فأديته إليه، أخذت دين من شخص ثم أديته إليه، جاء هذا الشخص وادعى أنك لم تؤدي الدين، وأنت بينك وبين الله أرجعت الدين لكن ما عندك بينة، بينك وبين الله أرجعت الدين لكن ما عندك بينة، إذا تذهب إلى القاضي وتقول له أنا أرجعت الدين تصبح أنت المدعي، لأنك اعترفت أنك أخذت منه وتدعي أنك أرجعت، عرفت؟ فقالوا أنك لا تدعي بهذه الطريقة، عند القاضي لا تقول أنا أرجعت، قل ليس له في ذمتي حق، أن كن منكرا حتى لا تتوجه إليك بينة، وأنت بينك وبين الله صادق، يعني حتى تتخلص من البينة. أحسنت، هنا هو يطالب، هو يدعي أني لي في ذمته دين، أنا أقول ليس له في ذمتي شيء، لا أقول رددت إليه الدين، إذا قلت رددت إليه الدين قال القاضي جيد أين بينتك، لا تقول ليس له في ذمتي شيء وتقسم على ذلك وأنت صادق، يعني إذا وصل الأمر إلى القسم. هذا من ظرائف كتاب القضاء. طيب، الكتاب الجديد كتاب المفلس، بعضهم قرأ المفلس وبعضهم عرف ليس المفلس، المفلس، المفلس أو المفلس. المفلس اسم فاعل من أفلس يفلس أو فلس، لعله فلس مفلس، وأفلس أو فلس مفلس اسم مفعول مفلس. على كل حال، المفلس له اصطلاح شرعي، هناك اصطلاح لعله عرفي عند الناس، الشخص مفلس يعني ما عنده أموال، لا، المفلس الشرعي لعله من أغنى الأغنياء، لكنه شخص تاجر كبير جدا، عنده مئات مثلا الأملاك وآلاف مئات الآلاف من الدنانير والدولارات، لكن صارت ديونه أكثر من أملاكه، عنده أملاك كثيرة جدا لكن صارت ديونه أكثر من أملاكه، فهذا مفلس بشروط، عليه سيأتي أربع شروط. يقول أولا تعريفه، هو الفقير الذي ذهب خيار ماله وبقيت فلوسه، يعني هنا مناسبة التسمية، لماذا سمي مفلس؟ يعني ما بقي عنده إلا الفلوس، وهو يعني صغار النقود، الخرطة كما يقال بالفارسية، وذهب خيار ماله، يعني أفضل ماله ذهب. طيب، والمفلس هو الذي جعل مفلسا، أي منع من التصرف في أمواله، ولا يتحقق الحجر عليه إلا بشروط أربعة. فأول شيء، المفلس هو الممنوع من التصرف في أمواله، هذا مجرد أنه يعني لو كان شخص موجود في الخارج وديونه أكثر من أمواله شرعا لا يقال له مفلس، لا، المفلس الذي اشتكوا عليه أو رفعوا أمره من القاضي الديان فحجر عليه التصرف فمنعه من التصرف في أمواله، هذا هو المفلس شرعا، هذا لا يحجر عليه إلا بشروط أربعة. أولا، أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم، مجرد دعوة لا، لابد أن تثبت الديون واقعا عند الحاكم بطريق شرعي، عند الحاكم الشرعي ثبت يعني الديان جاءوا ببينة بشيء أنهم لهم ديون على هذا الشخص. الثاني، أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه، أقل أمواله، كل ما عنده موجود من أموال منقول وغير منقول كما يقولون أعيان وأموال ونقد، هذا أقل من الديون. ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون، معوضات الديون يعني هذه الأشياء التي اشتراها نسيئة بالدين، اشترى سيارة بالدين، اشترى، هذه تحسب أيضا، يعني تحسب ضمن أمواله. مع ذلك هذه لا تكفي، تقصر، لا تكفي أن تسد ديونه جميعا. طيب هذا الثاني. الثالث أن تكون حالة الديون، حالة لا شخص له علي دين بعد سنة بعد سنتين، لعل الله يرزقني، أنت لماذا الآن تقول وتطالب وتقول أنت مفلس لا تستطيع أن تؤدي الدين؟ لا، الديون الحالة هي التي يعني يحق للغرماء المطالبة بها. الرابع أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، يعني لو جاءت الشروط الثلاثة، أنا ثبت عند الحاكم أن لي دين على فلان، وتبين أن أمواله أقل من ديونه، وديونه حالة، لكن لم يبادر أحد منهم من الديان بأن يقول احجر عليه، امنعه من التصرف، إلى الآن الأمور ماشية كما يقولون، بمجرد أن طلبوا ذلك فهذا يعني صار مفلسا، بالتعبير لعله بالتعبير العصري الآن في الفارسية تشكوش برغشته برغشت خرده، يعني يعطي شيك صك، عندنا في اللغة العربية قال صك، يعطي شيك أن لك علي مثلا مليون تومان، وهذا أنت تذهب إلى البنك تقول تضع هذا الشيك في، يقول هذا ما عنده رصيد إلى الآن، أنت هذا تقول أنا أطالب بأموالي، تقول للبنك أنا، يعني كأنك اشتكيت علي، فهذا يسمى في العربية لا أدري ما هو الاصطلاح، تجري الشيك تفعله يعني، فهذا يحجرون يعني له قضية وتبقى، هذا ما يشبهه، ما يشبه المفلس يعني في الاصطلاح الحديث. طيب فإذا تحققت الشروط الأربعة صار مفلسا. يقول أن يلتمس الغرماء الرابع أو بعضهم الحجر عليه ولو ظهر، انتهى هذا الكلام الآن، ولو ظهرت أمارات الفلس، علامات الفلس، لم يتبرع الحاكم بالحجر، الحاكم من عند نفسه لا يتبرع بالحجر، يعني رأى أن أحد الأشخاص كثرت ديونه جدا، صارت أكثر من أمواله، لا يبادر أن يحجر عليه، لا، حتى يشتكوا عليه، لم يتبرع الحاكم بالحجر. وكذا لو سأل هو الحجر، حتى لو جاء هو، حتى لو جاء هو وقال احجر علي، لا يحجر عليه الحاكم حتى يطالب ديون، لأنه في الآن، وخصوصا في طبعا الفلس، الإفلاس يعبر الآن في القوانين الحديثة، له قوانينه، له قوانينه. لذلك بعض الشركات أو بعض التجار هم يبادرون إلى إعلان الإفلاس، يبادرون كأنما في هذه يعني في القانون المدني يحق له إعلان الإفلاس، يبادرون إلى إعلان الإفلاس. لماذا؟ لأنه له حقوق معينة، هو نفسه المفلس مفلس له حقوق معينة، كأنما الديان تنزل قيمة الديون المطالب بها، يأخذون بالنسبة أو شيء، فهناك له بعض الميزات إذا أعلن إفلاسه مثلا. وسمعتم هذه يعني مرت العالم بأسره، مر في أزمات اقتصادية كبرى في بعض العقود، يعني لعلها أحدها كان في الخمسينات أعتقد، وأحدها في الثمانينات، وكان أحيانا على مستوى العالم وأحيانا على مستوى أوروبا أو آسيا أو أمريكا، هذه كانت المشكلة الأساسية في إعلان إفلاس شركات كبرى أو بنوك كبرى، فجأة أن تعلن الإفلاس، تعلن الإفلاس يعني أنها صارت أملاكها أقل من الديون التي عليها، ولها قوانين خاصة، عندما تعلن الإفلاس تبدأ بإجراء القوانين الخاصة التي تحكم ذلك البلد. طيب فإذا لا يستطيع الحاكم ابتداء أن يحجر عليه حتى لو طلب هو نفسه الحجر. وإذا حجر عليه تعلق به منع التصرف. الآن إذا حجر عليه لا يستطيع أن يتصرف في أمواله لتعلق حق الغرماء. صارت هذه الأموال الغرماء لهم حق فيها، شاركوه فيها، أو إذا لم تكن كلها لهم فلا يستطيع أن يتصرف فيها. واختصاص كل غريم بعين ماله وقسمة أمواله بين غرمائه. من أحكام الفلس أنه إذا عين المال موجود يستطيع الغريم أن يأخذها، أما إذا غير موجود لا أستطيع. يعني أنا إذا كنت قد بعتك سيارة، صحيح، بعتك سيارة ولم تقبضني الثمن، والآن أعلن الإفلاس وأعلن، جئت فوجدت السيارة موجودة، أستطيع أن أخذها حتى لو لم يكن عنده إلا هذه السيارة. لا يستطيع باقي الديان يقولون لا تباع هذه السيارة ونشترك، لا، إذا عين مالي موجود أنا أحق به. هذه من أحكام الفلاس. فقال لتعلق حق الغرماء واختصاص كل غريم كل دائن بعين ماله، إذا عين ماله موجود يأخذه، وقسمة أمواله بين غرمائه بنسبة ديونهم. يقال القول الأول في منع التصرف، ويمنع من التصرف طبعا بعد تحقق هذه الشروط وحكم الحاكم احتياطا للغرماء، يعني حتى الغرماء يبقى لهم شيء من حقوقهم، لا تذهب حتى هذا الباقي، لأنه يعني طبق الظاهر أن هذا إنسان لا يجيد التصرف في أمواله، ولذلك أدى إلى أن صارت ديونه أكثر من أمواله فيوقف عند هذا الحد. فلو تصرف في أمواله بعد الحجر كان باطلا من بيع أو شراء أو كل شيء، باطل تصرفه، باطل، سواء كان بعوض كالبيع والإجارة، تصرف بعوض باع أو آجر شيئا هذا يكون باطلا، أو بدون عوض أعتق أو وهب أيضا هذا التصرف غير نافذ باطل، سواء كان بعوض كالبيع والإجارة أو بغير عوض كالعتق والهبة. أما لو أقر بدين سابق صح. الآن بعد أن حجر عليه قال أنا أيضا فلان له علي دين قبل الحجر، هذا يعني صح هذا الإقرار، وذاك الدائن يشارك الغرماء في الأموال. أما لو أقر بدين بعد الحجر لا يشارك الغرماء، هذا يبقى في ذمته، يعني هذا لأنه ذاك كان مقصر أن أدانه بعد أن حجر عليه. وأما لو أقر بدين، أما لو أقر بدين سابق عن الحجر يقصد صح، وشارك المقر له الغرماء في يعني في الديون، وكذا لو أقر بعين دفعت إلى المقر له، لو أقر أن هذه العين الموجودة، هذه السيارة لفلان، هذه الدابة لفلان تعطى له. طيب يقول وفيه تردد، تردد في ماذا؟ في أن الإقرار بالعين إذا أقر بعين دفعت إلى المقر، لماذا؟ هو لأنه نحن عندنا القاعدة العامة أن إقرار العقلاء فيه في حقهم أو إقرار العاقل على إقرار العقلاء على أنفسهم حجة. يعني أنا دائما إذا إقرار كان ضدي، بمعنى إذا كان الإقرار ضدي ليس لمصلحتي أنا ملزم به، إذا كان في حقك لست أن أقول أنا لي في ذمتك كذا، هذا لا يثبت. فالآن أنا عندما قلت أنه له هذه السيارة لفلان بعد أن تم الحجر، صحيح هذا إقرار في ضدي، لكن أيضا هو فيه نوع من إقرار يعني في حق الآخرين، أن الغرماء لهم حق في أموالي، فعندما قلت هذه السيارة لفلان فكأنما هم لا يستطيعون أن يأخذوا من هذه السيارة شيء، عرفت، نوع إقرار في حقهم. ومن جهة أخرى عندهم ثابت أن في الحجر وفي الإفلاس إذا كان عين المال موجود صاحبه أحق به، فالتردد جاء من هنا. يعني هي المسألة طبق القواعد، لكن كأنما فيها شبهة إقرار في حق الغير، لذلك جاء التردد. وكذا لو أقر بعين دفعت إلى المقر له وفيه تردد لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله، التردد جاء من هنا. ولو قال هذا المال مضاربة لغائب قبل، النقطة ضائعة من عندي، ولو قال هذا المال مضاربة لغائب قيل يقبل قوله مع يمينه. هناك مال في يده، نوع من المال، قال هذا المال هذا مضاربة في يدي، يعني بمعنى مضاربة أنه ليس لي، هذا لفلان وضعه عندي لعقد مضاربة، يعني أنا أعمل فيه والربح بيننا، وهذا الفلان الغائب ليس موجود حتى يسأل يصدقه أو لا يصدقه. قال ولو قال هذا المال مضاربة لغائب قيل يقبل قوله مع يمينه ويقر في يده، فلو حلف يمينا يقر يبقى في يده، يعني لا يدخل في أموال التي حجر عليها. وإن قال لحاضر وصدقه، قال هذا مضاربة لفلان وهذا الفلان صدقه، قال نعم أنا أعطيت هذا المال مضاربة، دفع إليه لأن عين المال قلنا إذا موجود عينه يرجع. وإن كذبه قسم بين الغرماء، وإن كذبه قسم بين الغرماء. لاحظوا حتى لا يكون هناك يعني شبهة، الآن نقول مال في يده مال وقال هذا لفلان. المال عندما نقول في الفقه وفي الشرع المال ليس هو النقد، لاحظوا المال ليس هو النقد، المال يشمل الأعيان، كل عين مال، سواء كان شاتا أو مثلا قمحا أو حبوبا أو هذا مال. فقد يأتي شبهة أنه تقول هذا المال مضاربة، يعني هذا النقد مثلا، نقول هذه الألف دينار هذه مضاربة، هذه أوراق ليس لها قيمة، يعني القيمة يعني بمعنى قيمتها الحقيقية في ذمته، ليس هذا المقصود. فيقال الغرماء لماذا تعطي هذه الألف دينار ونحن لا، مقصود مال، مال مثلا حبوب، ذهب، شيء له عين أعيان ليس له قيمة اعتبارية مثل أوراق النقدية في هذا الزمان، قيمته حقيقية، قيمته شيء يتاجر به قيمته حقيقية. فهذا عين موجودة، عين موجودة، ها أنا أقول أعطيت هذه العين ليضارب فيها، فهذه ترجع إلى صاحبها. وأما إذا تقول أن هذه الألف دينار هي لفلان، ماذا تفرق هذه الألف دينار عن الألف دينار التي أنا أعطيتك؟ يعني هذه ليست أشياء قيمتها في أعيانها، هذه لها قيمة اعتبارية، عرفت؟ هذا الورق ليس قيمته في عينه. فهذا عادة يكون الأوراق النقدية تكون قيمتها في الذمة، القيمة الحقيقية لها في الذمة، هذه الأوراق ليس لها قيمة. نعم لو كان في الخارج مثل الذهب ومثل الدواء المواشي هذه قيمتها الحقيقية، وهذه يقال هذه العين هذا المال لفلان وهذا المال لفلان. يعني أريد أن أقول حتى لا تأتي شبهة، في هذا الزمان لو كان مثلا أنا حجر علي ويوجد 5 من الديان قاموا بالحجر، يعني طلبوا بالحجر علي، وشخص يوجد شخص خامس سادس قال أنا هذه الألف دينار هذه أنا أعطيت فيها للمضاربة، لا يقبل قوله، لأن هذه الألف دينار لا تختلف عن باقي الأموال التي دفعوها، يعني هذه ليس لها خصوصية في عين، هذا شيء كلي، هذه الأوراق النقدية شيء كلي اعتباري. نعم لو قال أنا هذه السيارة أعطيته مضاربة ليعمل فيها، نعم هذا يعني إذا صحت المضاربة في السيارة هذا يقبل وترجع إليه السيارة. طيب إذا يعني إذا كانت نقود، لا النقود ليس لها قيمة في عينها، يعني هذا المتعارف فلا تدفع إلى شخص، هذاك يضارب مع باقي الناس، يعني هذا الذي أعطاه نقود صار أيضا هو من الديان ويضارب مع باقي الناس. يقبل قوله ويقرب، وإن كان لحاضر وإن قال لحاضر وصدق ودفع إليه، وإن كذبه قال لا هذا المال ليس لي، قسم بين الغرماء، هذا المال يدخل ضمن الأموال التي تقسم على الغرماء. ولو اشترى بخيار وفلس والخيار باق، اشترى شيئا بخيار، اشترى مثلا بيتا وقال وجعل لنفسه خيار هذا المفلس نفسه إلى شهر، وقبل الشهر حجر عليه، يعني الخيار ما زال مدته باقية، هنا كان له إجازة البيع والفسخ، يعني التفليس لا يبطل الخيار، التفليس لا يبطل، حقه في الخيار باقي، فيستطيع أن يفسخ هذا البيع. إذا فسخ هذا البيع فالثمن، لاحظوا إذا فسخ هذا البيع فالثمن يدخل في حق الغرماء، إذا فسخ نعم الثمن الذي كان قد دفعه يدخل في حق الغرماء، وإذا أجاز البيع هذه العين تدخل في حق الغرماء. قال ولو اشترى بخيار وفلس والخيار باق كان له إجازة البيع وفسخه، تقول يعني الدفع توهم، تقول لكنه هذا محجور عليه فكيف يتصرف يفسخ أو يمضي البيع؟ نقول لأنه ليس بابتداء تصرف، هذا التصرف ليس ابتدائيا، ليس البيع الآن أنشئ، لا البيع أنشئ قبل الفلس، لكن الآن إعمال الخيار، هذا إعمال الخيار الآن، أصل البيع وقع، لأنه ليس بابتداء تصرف حتى يكون محجور. ولو كان له حق فقبض دونه، كان للغرماء منعه، لو كان له حق على فلان، هو له دين، بالعكس هو له دين على فلان، فقال بدل 1000 أعطيني 500، يقول الديان اصبر هذه ليست من حقك، لا تتنازل عن 500، لأن كل أمواله هم لهم حق فيها، فلو كان له حق فقبض دونه يعني أقل منه، كان للغرماء منعه، يستطيع الغرماء أن يمنعه، يقول له لا يحق لك أن تأخذ أقل من حقك. ولو أقرضه إنسانا، نعم، يعني طبعا بالرجوع الحاكم الشرعي، يعني لو رضي الغرماء رضوا يعني تنازلوا عن حقهم أو لا يستطيع منعه، يقول الحاكم الشرعي هذا تنازل عن حقه ونحن لا نقبل، أو للمحكمة أو للجهة التي تقوم هي بتنظيم هذا الأمر. نحاول أن ننتهي من هذا الباب. ولو أقرضه إنسان مالا بعد الحجر، بعد الحجر أقرضه مال، هذا المال لا يدخل في يعني الأموال المحجور عليه، هذا يبقى في ذمته. ولو أقرضه يعني أقرض شخص للمفلس مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته، باعه شيء إلى سنة، هذا لا يدخل، لم يشارك، يعني هو هذا الشخص لم يشارك الغرماء وكان ثابتا في ذمته، لا يأتي هذا البائع ويقول أنا أحد الغرماء أشارك في أمواله، لا، أنت بعد أن كان محجورا عليه بعته، فهذا المال يبقى في ذمته، إن بقي لك شيء بعد ذلك تأخذ. عرفته؟
شلون باعه؟
في الذمة يشتري نسيئة، لا يستطيع أن يشتري نقدا، يعني الآن أمواله التي معه لا يستطيع أن يتصرف، لكن في ذمتي يستطيع أن يتصرف، يعني أنا إلى سنة بعد سنة أدفع له هذه الأموال الموجودة عندي، لا أستطيع أن أتصرف فيها لا ببيع ولا بشراء، لكن أنا أتصرف في ذمتي. أو باعه بثمن لم يشارك الغرماء وكان ثابتا في ذمتي. ولو أتلف مالا بعد الحجر ضمنا وضرب صاحب المال مع الغرماء، هو أتلف لإنسان مالا، أتلف له دابة، أتلف له شيئا، هذا المال ليس في ذمته ويكون حال، فيكون صاحب المال أيضا شريكا، يعني شارك الغرماء. ولو أقر بمال مطلقا وجهل السبب، قال فلان له في ذمته، له عندي 1000، هذا المفلس قال فلان له في ذمته، أقر بمال وأطلق لم يبين السبب، هل اشترى منك، هل بعته، هل استدنت منه قبل الحق، أطلق وجهل السبب، لم يشارك المقر له الغرماء، أو لم يشارك المقر له الغرماء، لم يشارك لأنه لا يعلم أنه فعلا كان هذا قبل الحجر لاحتماله ما لا يستحق به المشاركة، لأنه يحتمل أنه هذا يعني الدين كان بعد الحجر فلا يستحق أن يشارك الغرماء، هذا الدائن الجديد لا يستحق أن يشارك الغرماء لوجود احتمال أن هذا الدين وقع بعد الحجر. ولا فقط العبارة، ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر. أنا الآن وجدت أن فلان حجر عليه والغرماء يطالبونه، فأنا لي عليه دين بعد سنة، أبادر وأسرع وأقول أنا أعطيني ديني، لا، دينك مؤجل، أنت الديون الحالة الآن هؤلاء يطالبون، أنت دينك مؤجل، اصبر، فإن بقي عنده مال. ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر وتحل بالموت. نعم، الديون المؤجلة تحل بالموت، يعني الميت لو كان عليه ديون حتى لو مؤجلة يستطيع الديان أن يطالبوا الورثة ويأخذونه من التركة. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. تفضل، عندك نقطة بقية؟
لو أقر بمال مطلقا وجهل السبب.
نعم،
لو أقر بالمال وعلم التاريخ ولكن جهل السبب.
أقر بالمال وعلم التاريخ،
يعني أنه قبل الحج،
ممكن
أنه
نعم
مثلا كونه في ذمته غير،
يعني هذا لعله سيدخل في باب أنه فيه تردد، لأنه إذا جهل السبب لعل يعني صحيح هذا من ناحية القواعد يدخل يشارك الغرماء لأنه كان قبل الحجر، لكن لا نعرف السبب، يعني لعل هذا اعتراف في حق الآخرين، يحتاج تأمل هذا أكثر لنرى هل هذا يشارك الغرماء أو لا، هذا يبقى يعني